بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن هذه المادة متممة لمادة الشريط السابق والتي عنوانها
وقفة مع الجن
لفضيلة الشيخ
الدكتور محمد إسماعيل.
الشريط الثاني من المحاضرة الأولى.
قول الأطباء إن الصرع ده عبارة عن بالضبط كده يشبهوه بنفس الشيء، قفص زي بتاع العصافير هذا، وفي داخله منبه مضبوط على ساعة معينة، وهذا القفص مقفول بالقفل وليس مع أحد مفتاح. هذا هو تصور الطب بالنسبة لحالة الصرع، بمعنى إن المنبه ده مضبوط على ساعة معينة، لو جت الساعة دي وحيقعد لمدة ساعة يديك الصوت اللي هو رنين الجرس، ما في حل غير انك تتركه حتى تنقضي هذه النوبة، لان الصندوق عليه قفل، ما تقدرش تدخل تمد ايدك تسكت المنبه. فاستسلم الحالة، تاخد دقيقتين ثلاث دقايق او اقل الى ان تمر، لا تتدخل باي شيء، لا تتدخل بانك تضع شيء في فمه، لا تتدخل بصورة أو أخرى، ما نريد الخوض في التفاصيل. يعني المسلك الذي نسلكه في حالة الصرع العضوي بناء على نصائح الأطباء في جهة، والمسلك الذي يسلكه هؤلاء في جهة أخرى تماما، في جهة أخرى. طيب، ده طريق وله خطواته، وهذا طريق آخر وله خطواته. السؤال الآن، حتى العلماء الذين حكوا كابن القيم أن الصرع ينقسم إلى صرع عضوي اللي هو صرع الأخلاط، والصرع الآخر هو صرع الجن، لم يضع ولم يحدد لنا ابن القيم رحمه الله تعالى بشكل حاسم قواعد وضوابط تميز لنا كل من النوعين، حتى نقطع ونجزم بأيهما أو من أي النوعين هذا الصرع. إذا حصل تخبط في التشخيص، لا شك سوف يحصل تخبط في يعني العلاج. لماذا لا نسلك الأسباب العادية، نأخذ حالة هذا المريض، هل لما ولد الخبط، كيف ولد، تعرض لكذا أو كذا من الأمراض التي قد تسبب الصرع؟ واضح؟ هو ما فيش حد فيكم في يوم من الأيام الطفل الصغير ابنه ارتفعت حرارته وحصل له تشنج؟ هذا شيء عادي، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بيحصل صرع، معناها أن الولد ده بقى عليه عفريت. هل الطفل الرضيع إذا ارتفعت حرارته جدا وتشنج يبقى عليه عفريت ويتضرب هو كمان عشان العفريت يطلع؟ من أين لكم هذا؟ فلماذا لا نقبل على الطب بثقة أن هذا علم مبني على قواعد، مبني على أصول، وليس يعني عبثا؟ لماذا نتطرف في الجانب المقابل ونغوص في عالم كل غموض، لا أول له ولا آخر، ولا قواعد تضبطه، ولا ملامح محددة يعني تحكمه؟ بعضهم إذا قرأوا على المريض ولم يتكلم الجني على لسانه، بعض يقولوا لا ده مش جني، ده في عين، ده محسود، أو يقولون لا في جن ولا في عين ونحو ذلك، وكأن يعني حضرتهم يضمنوا أو أنهم يشعرون في ذوات أنفسهم أنهم يعني لا يقرؤون على أي مصروع إلا ولا بد أن الجن يرد عليه ويتكلم، خوفا منهم أو من القراءة من القرآن الكريم. فإيه الدليل على ذلك؟ إيه الدليل على أن يعني يعني على لزوم هذه القاعدة التي يطبقونها في كل حال؟ فالمصروع إذا قرأ عليه وخوف الجن الذي بداخله، قد يتكلم الجني ويخاف، وقد لا يتكلم ولا يخاف، فمن أين سنقطع، كيف سنقطع بأنه ليس في المقروء عليه جني أو عين؟ منين؟ عالم غامض ليس له حدود، لن نستطيع أن نقطع في هذه الأشياء. فاصطحبوا معنا هذا يعني الأمر أثناء يعني هذه الدراسة، وإيتم استحضروا أنتم الأمثلة من خلال الكلام كلها تؤيد هذا المعنى، أن العالم غامض، عالم كما قال تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أما بدع المعالجين وأما أحوال هؤلاء المعالجين، ف يعني كما قلنا منذ بداية الكلام، يجب أن نفرق بين العلاج الروحي أو العلاج الشرعي، وبين العلاج بالرقى الشرعية المنضبطة، وبين السلوكيات المنحرفة لبعض المعالجين. ونكرر أيضا لهؤلاء المعالجين ألا تستعملوا آيات الله سبحانه وتعالى، ولا تستعملوا القرآن الكريم كمصدة وترس تحتمون يعني وراءه، كي لا يعترض عليكم أحد فيما يعني تفعلون من هذه المجازفات. طبعا أول خطأ هذه الظاهرة الجديدة إن هو يرصد نفسه للناس، يجلس في مكان ويلا هتقول تعالوا لي، يفتح عيادة، بيفتح عيادة لاستقبال المرضى. ما السلف ما عرفوا هذا، الحالات التي كانت تعالج حالة أمر يأتي اتفاقا، إذا قابل رجل من الناس الصالحين يدعو له أو يرقيه ماشي لما في بأس، لكن هو يجلس وما فيش عيان وتعالوا لي يعني يفتح مركز عشان العيان تفدون عليه، فهذا أول يعني ما يؤخذ عليهم أنهم أحيانا يبادرون بأنفسهم للتحري عن الحالات والتفتيش عنها. فالآن نقول للمعالج من أين لك هذا، نريد دليلا على هذه المسالك التي يسلكونها. فبعض المعالجين يبدأ بالطرق المشروعة، العلاج بالقرآن أو بالرقى، وينتهي إلى طرق يعلمها إياه الجني. في بداية الأمر، في بداية الأمر كان موضوع الاستعانة بالجني ده هذا شيء غير وارد، كان في احتياطات لأنك لسه متشبعين بالتوحيد ومعاني دعوة التوحيد والسلفية، فكان في الأول في تحرك شديد، ما طرق موضوع الاستعانة بالجن. مع مرور الوقت أصبح شيء عادي جدا، ومع مرور الوقت أصبح عادي جدا إن واحد يتخاصم مع الثاني ويقول له هأذيك بالجن اللي معايا. ما هذا الهراء وما هذا البغي؟ أين أيضا فالجن علموهم أشياء كثيرة جدا، وأنا أريد أن تصطحبوا معي معنى أو تستصحبوا معنى مهما جدا. أي معلومة تأتي عن طريق الجن لا يوثق بها، أي معلومة تأتي عن طريق الجن كلا شيء. وهذه هي المصيبة التي يعني أتت يعني استجلبت إلينا هذا البلاء، أننا زي ما كنا زي ما بنعيب على الصوفية، إن الصوفية بنختلف معهم في مصادر التلقي، مصادر التلقي عندهم الوجد والكشف والأذواق وهذه والمنامات وهذه الأشياء. نحن الآن أصبحنا نشابه الصوفية، أصبح الجن مصدرا لتلقي المعلومات، صحيح هذا أم لا؟ كثير من الأساليب التي يعالجون بها مصدرها إيه؟ مصدرها الجني الذي يستعين به على العلاج. فالجني هو الذي علمهم إن مثلا عايز تكشف على الشخص ده، يمسك المصروع من رأسه بجانب عينيه بالسبابة والإبهام، أول ما يمسك كده يسقط المصروع على الأرض ويبدأ مخاطبة الجني إذا كان مصروعا. هذا الأسلوب مين علمه لك؟ الجني. هل الجني يقبل خبره؟ يا سلفيون، يا أهل الجرح والتعديل، هل الجن يقبل خبره؟ سمعتم واحد من العلماء يأخذ حديث عن طريق الجن، حدثنا الجن فلان عن الجن فلان، هل يقبل خبره؟ هل الإنسي الذي تراه وتعرفه لكنه ليس بضابط ولا عدل، هل تقبل خبره؟ الجن أنت لا تعرف من هو ولا كيف هو. الجن إذا قال لك أنا مسلم، من أين تثبت أنه مسلم؟ كيف تصدقه؟ ما الدليل على صدقه بذلك؟ بيلعب الجن، يلعبون بنا ويستخفون بعقولنا، ونحن الذين زدناهم رهقا. فصار زي ما احنا كنا ننتقد على الصوفية زمان، الآن لهم أن ينتقدوا علينا. صار الجن مصدر مصادر التلقي، مصدر مصادر التوجيه، عالم غامض، عالم غير مرئي، انشغلنا به واندمجنا معه حتى صار الحال إلى ما وصل إليه. أي نعم. أيضا موضوع الضرب بالصورة التي تحصل، أيضا أسألهم يعني من أين لكم الضرب بهذه الطريقة التي تحصل، الضرب بهذا الضرب المبرح الشنيع الذي يحصل، ما هو الدليل على أن هذا الضرب مشروع؟ أين الدليل؟ لن يجدوا سوى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عالج بالضرب. نقول شيخ الإسلام على الرأس والعين ومتربع في القلب، لكن هل هذا دليل شرعي؟ أيها السلفيون، شيخ الإسلام لما يعني حكي عنه أنه قلب في رأي الرأي المنسوب إليه في موضوع فناء النار، هل قبله السلفيون مع أنه إمام السلفيين في عصره ومن بعد عصره رحمه الله تعالى؟ لكن مع ذلك محس كلام شيخ الإسلام وحكم في ضوء الأدلة وفي ضوء القرآن والسنة. نعم. فوربما كان هذا لبصيرة عند شيخ الإسلام تيمية. هل عندك بصيرة نافذة كبصيرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ إذن تمادى هؤلاء المعالجون ومنهم جهلة قاصرون، فاعتبروا كل الأمراض تلبس جن، واعتبروا أنفع الوسائل هي الضرب المبرح أو الخنق أو الكي أو إذاء المريض بحجة أنه يؤذي الجن المتلبس. وقد حدثت مآسي كثيرة نقابلها كل يوم، وبالفعل حصلت حالات قتل 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 ما لها اسم سوى القتل وسوى إزهاق النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى بغير حق. فيا ويل هؤلاء القتلة من اسم هذا القتل وهذا الإجرام. حصل قتل أذيع في إذاعة البي بي سي من عدة أشهر، صدر حكم في محكمة بريطانية على رجل مسلم لأنه قتل امرأة زعم أنه كان يريد أن يخرج منها الجن. أي نعم. فيعني وكم سمعنا عن امرأة ضربها هؤلاء المعالجون حتى ماتت، وشاب آخر مات تحت وطأة الضرب بحجة إخراج الجن. والسؤال الهام الذي يفرض نفسه الآن، من يستطيع أن يفرق بين الحالة التي يلبسها الجن وبين الحالات المرضية الأخرى؟ ليس جواب هذا السؤال ليس يعني بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. يقول الدكتور محمد عبد الفتاح المهدي، وهو من أطباء النفسيين الأفاضل، رجل ملتزم بدينه، يؤمن طبعا بالصرع بالمس الجن وكله، لكنه رجل منضبط. يقول: ومن خلال عملي في مجال الطب النفسي رأيت مدعي إخراج الجن يعالجون حالات مرضية نفسية وأحيانا عضوية، معروفا أسبابها، ولها تسلسل سببي منطقي صريح في حياة المريض، وليس فيها غموض تلبس الجن، يعني أسبابها واضحة أنها عضوية أو نفسية، وهم مع ذلك يصرون على تلبسها بالجن. وهذه الحالات ساءت كثيرا بسبب ما بث في عقولها من خيالات، وصاروا يعانون، أضيف إلى مرضهم أمراض بقى نفسية شديدة، نظرا لخوفهم الشديد من هذه القوة الخفية التي تحاربهم، ونظرا للجو الأسطوري المخيف الذي يعيشونه عند هؤلاء المعالجين. بعض هؤلاء المعالجون يعني من سلبيتهم قد يعالج بكلمات محرمة، أو يقع في الشرك شيء، والله يعني إنسان يأسف على أمة التوحيد، ويأسف على من ينتسبون زورا إلى السلفية وإلى الكتاب والسنة، يأسف. أنا لن أذكر أسماء طبعا، ولكن أحد هؤلاء الغارقين في هذا الغلو وهذا الضلال، ابنته في يوم من الأيام وجدت صليبا ذهبيا خبأه في البيت. الله أعلم، الله أعلم ما سر وجود هذا الصليب في البيت، لا أدري، لكن هذا حدث، فالله أعلم ما وراء ذلك من لعب الجن وعبثهم بعقول الناس. أي نعم. أمر مهم جدا أن بعض الجماعة دول حريص على أنه يعني الحالة تشفى، ويجرب بقى كلام الجن بيقوله له، أو يأخذ من كتب الضلال والخزعبلات، ويمارس بعض الأشياء قد يكون فيها شرك أو نوع من السحر أو غير ذلك من الأشياء المحرمة قطعا، ثم يجد جدوى، يجد هذا العلاج نفع، جرب فنفع في علاج الحالة، فيزداد فتنة، ويظن أن بما أن هذا العلاج نفع فهو يجوز له أن يتعاطى هذا العلاج. نقول هذا أمر محرم حتى لو انصرف الجني عن المصروع بهذا الكلام. لماذا؟ لأن ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يكون تحريمه لأن ضرره أكثر وأكبر من نفعه، فما دام هو محرم فلا ينبغي أن يبحث عن علاج فيه. فإذا يعني كون الحالة تشفى على أشياء معينة نقطع بأن فيها شركا أو فيها مخالفة للاحتياطات وضوابط الرقية الشرعية، حتى لو حصل الشفاء لكن لا يجوز تعاطي هذه الأشياء المحرمة. واضح؟ فالعبرة بالإيه؟ العبرة بالوسيلة طبعا وبالغاية. السارق بيحقق غرضه أم لا يغرضه؟ جعان مثلا وعايز يأكل فسرق، هو حقق غرضه عن طريق السرقة، لكن هل معنى ذلك السرقة حلال له؟ لا يحل له ذلك. الكذاب يصل عن طريق الكذب إلى غرض يريد أن يحققه، لكن الكذب حلال؟ لا يجوز له أن يكذب أصلا، وكذا الخائن. وهكذا قد يتشبع المعالج بما لم يعطى، فيفتش في بعض الكتب ويتوسع في استخراج أنواع أخرى من الوصفات والطلسمات التي هي من جنس السحر الحرام، وقد ينخدع البعض ببعض هذه الكتب، وقد نسبت إلى بعض العلماء ككتاب الرحمة في الطب والحكمة. المنسوب زورا، ونرجو طبعا أن يكون زورا إن شاء الله، إلى الإمام السيوطي، وإن كان يعني بعض الناس يعني نسبه إلى مهدي ابن إبراهيم الصبيري، وهو كتاب يحوي شركيات وضلالات وخزعبلات وطلاسم وجهالات. سماه الشيخ عبد الشقيري، سماه اللعنة في الطب والحكمة مش الرحمة، وسماه في موضع آخر النقمة في الطب والحكمة. والحقيقة حاولت أن أستخرج لكم بعض النماذج، ما استطعت أن أنقل الكلام البشع والضلال المبين والكفر الصراح البواح الذي في هذا الكتاب. فبعض الناس قد ينخدع بوجود اسم عالم العلماء زورا على غلاف الكتاب، فيأتي ويأخذ منه يعني بعض ما فيه. اعترف بعض المعالجين كما جاء في بعض الكتب أنه بالفعل استخدم ما في هذا الكتاب من وصفات المنكرة. الشيء العجيب آخر، شيء أيضا مؤلم جدا، أن بعض المعالجين كان يتسقط المعلومات الطبية، يخطف كتاب طبي هنا والعيان ده معاه روشتات ياخذها، فيحفظ أسماء الأدوية التي أعطاه يعني الطبيب وصفها قبل ذلك للمرضى، يلتقطها من هنا ومن هناك ويجمع الروشتات التي مع المرضى، يحتفظ بقائمة من هذه الأدوية، وبعدين عايز يعالج العيان ومش واثق في اللي بيعمله، فماذا يفعل؟ يدس الدواء في السائل الذي يقرأ عليه ويسقي للمريض دون أن يعرف المريض. طبعا هذا من أخطر العدوان، لأن طبعا الأدوية بالذات هذه الأدوية في قمة الخطورة، أن يتحكم أحد غير الطبيب المختص في الجرعة، ضبط الجرعة، حتى المريض نفسه مهما حصل من تحولات لابد في كل خطوة أن يرجع إلى الطبيب يسترشده في تعديل الجرعة، لما يترتب على ذلك من أثار خطيرة جدا إذا حصل خلل في هذا الموضوع بالزيادة أو بنقص. فهذا بجهله يأخذ الدواء اللي حفظ اللي لقطه من الروشتة ويدوبه من غير المريض ما يشعر، ويدسه بطريقته الخاصة في مسحوق أو في مشروب ويعطيه للمريض. للأسف الشديد يصل الخيانة ببعض هؤلاء، وأنا أقول بعض طبعا ليس كل، أنه يضع في المشروب الذي أو الماء السائل الذي يقرأ عليه القرآن بزعمه، يضع فيه منوم ليعالج مريضة في خلوة، وقد كان ما كان مما لست أذكره، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. وكما ذكر الأخ أحمد في مقدمة الكلام، يعني مهما العلاج خاب، مهما خاب وما استطاع أنه يصل الحل، فالمخرج موجود، المخرج سهل وميسور، أن الجن اللي أنت كان عليك أنا أخرجته وأنا أحرقته، لكن اللي خرج هذا خرج وجات أمه أو جات أخته أو أخوه أو أبوه، واللي خرج ولما طلع أبوه أو أمه أو أخوه جات القبيلة كلها 100 واحد جم لبسوا هذا. بنسمع هذا الكلام أن واحد عليه 1000 عفريت أو 100 عفريت، ما هذا الكلام؟ من مسالك بعض هؤلاء المعالجين أيضا، يعني يذهبون إلى قصور الساسة والفنانين والممثلات أيضا ل يعني يعالجوهم. هذا مما نسمعه، وأظن في كتب تكلمت عن هذا. من ضلالات بعضهم أيضا كي يروج ضلاله المبين، يقول أنا في اعتقادي أن نساء مصر كلهن ملبوسات، نساء مصر كلهن ملبوسات، ولا تقف ما ليس لك به علم. رجل يحمل اسم من يحدثكم في الزقازيق، وهذا الخبر عرفته أخيرا واسترحت، لأني عرفت سبب الإشاعات التي كانت تشيع يعني على أخيكم الذي يحدثكم، أن أنا لي باع عظيم جدا في موضوع علاج الجن. هذا كذب، أنا عمري في حياتي ما تعاملت أبدا مع حالة جن أبدا. فربما تشابه الأسماء هو كان السبب في هذا الأمر. المهم، هذا الشخص الذي يحمل نفس الاسم في الزقازيق ادعى أن معه قرين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرين يصحح له الأحاديث ويضعفها، وأنه يفعل ذلك وهو يستفتي ويدل على الفتاوى الصحيحة كي يقضي على الخلاف بين المسلمين، وأنه قال له سل تعطى. وهذا الخبر أخبرني به الأخ أشرف ثابت أن الجن اللي هو بيزعم أنه قرين الرسول عليه السلام قال له سل تعطى. يعني إيه سل تعطى؟ حضرتك يعني سليمان عليه السلام إذا كان الرسول نفسه عليه السلام لما يعني قال له فلولا دعوة أخي سليمان لكان الأطفال المدينة يلعبون به حينما يعني أراد أن يقيده في السارية، تذكر دعوة سليمان فأمسك عن هذا. سليمان فقط هو الذي أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. أنت سليمان حتى يأتيك هذا الشيطان ويقول لك سل تعطى؟ بعض هؤلاء لا يحسن، بيزعم أنه بيعالج بالقرآن الكريم، لا يحسن قراءة القرآن الكريم. قيل لي أن بعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة، حتى أن الواحد يعني أو واحد من هؤلاء، وأنا أقول منهم لا كلهم طبعا، واحد منهم كان كما بلغني كان في حالة جن وكده وبيتكلم مع هذا الجن، فلحن بيلحن مش عارف يقرأ القرآن. الجن قال له أنت جاي تطلعني وأنت مش عارف تقرأ القرآن، روح صح قراءتك الأول. أيضا منهم من يستجيب لطلبات الجن، الجن غالبا يطلب طلبات، هات لي قماش لبني ومش عارف طبق لبني وكباية لبني وشماعة لبني، وكل هذه التحكمات المعروفة أن الجن يعني يلعب بهم ويتلاعب بهم عن طريق هذه الطلبات، وإذا استجاب فخلاص يفتح باب يعني شر وباب فساد عظيم. من ذلك أيضا التوسع الشديد في موضوع الرقى، والحقيقة كنا نود أن نتكلم بالتفصيل على ضوابط الرقى الشرعية، لكن نختصر جدا لأن واضح أننا لن نستطيع أن نأتي بالموضوع بتمامه، لكن نجتهد إن شاء الله. يعني الرقية الشرعية طبعا أهم شيء ألا تشتمل على شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا تشتمل على محرم أو ما يؤدي إلى محرم. أي نعم. فتح طبعا باب كتابة القرآن في الأواني، ويغسل الإناء ويشرب الذي يعني فيه احتياطا طبعا مثل هذه الأساليب لأنها محدثة ما ينبغي اللجوء إليها. الصح الثابت في القرآن والسنة أن تأتي بالمريض وتقرأ عليه القرآن الكريم والرقى الشرعية وتنفث عليه مباشرة. أما بقى الأساليب التي أحدثت هذه فيعني ما سمعنا بهذا في علمائنا الأولين، هذه أشياء عجيبة، أو في سلفنا الصالح بالأحرى، فما ينبغي تعميمها بهذه الطريقة كأنها دين يدان به، كأن يأتي بالماء ثم ينفث على الماء، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ينتشر إلا في العصور المتأخرة. وعن إبراهيم بن مهاجر أن رجلا كان يكتب القرآن فيسقيه فقال إني أرى سيصيبه بلاء. نعم. على أي الأحوال المفروض أن الإنسان يعني يتجنب ما يخالف الكتاب والسنة، وأحوط أنه يعني طبعا لا يتعاطى إلا ما يعني ثبتت مشروعيته. من التوسع في الرقى فتحوا أبواب كثيرة جدا في موضوع الرقى، أدخل في الرقية ما ليس منها من البدع المحدثة والممارسات المخترعة التي لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنها إلى الشعوذة ألصق وأقرب. يجتمع الفئام من الناس، مجموعة كبيرة من الناس في بعض المساجد، فيقرؤون عليهم جميعا قراءة واحدة، لأن الوقت طبعا مش مكفي والزبائن كثير، فيجمعوهم في طابور طويل داخل المسجد ويمسكوا حبل أو ماسورة أو شيء من هذا ويقرأ عليهم قراءة واحدة لأن مفيش وقت، وكل واحد ماسك إناء والقارئ يقرأ ويدفل في إناء يعني كل واحد على حدة، يعني معنى ذلك كل اللعاب مبارك، كل لعابه مبارك، أم أنا اللعاب الذي خرج لما بعد ما قرأ القرآن فقط؟ الله المستعان. أيضا بعضهم يتظاهرون بأنهم يعالجون بالقرآن، بعض الدجالين، فيفتحون دكاكين لهذا الغرض ويخلطون الحق بالباطل. طبعا الأمر يختلط لما يخش الدجالين، هو هيكلفه إيه الأمر؟ كلفه أنه يسيب لحيته ويضع حاجة على رأسه ويلبس قميص ويكتب أنا بعالج بالقرآن، ويوهم الناس أنه بيعلم القرآن ويستعمل الطلاسم أو يستعمل السحر أو أي شيء من هذه الشرور، ما يدريك أن هذا الباب سيفتح فعلا للدجالين والمشعوذين لاختلاط أمرهم بالقراء، لاختلاط أمرهم يعني القراء. واحد من هؤلاء كما يحكي بعض الشيوخ أنه كان يأتي ببرميل مليان ماء أو زيت ويقرأ عليه، ثم يقوم بتقليبه بعصا أو عرجون يوزع منه على هؤلاء المرضى. شخص آخر يقوم بالقراءة على زجاجات المياه المعدنية وهي مغلقة، وهي مغلقة زجاجات المياه، مفيش وقت يفتح الإزاز طبعا، فيقرأ على الزجاجات يجمعها وهي مغلقة لكسب الوقت. هذه كلها من التوسع الغريب الذي لا دليل شرعيا عليه. من العجائب في هذا الأمر أن واحد من هؤلاء خاطب جنيا في إحدى حالات العلاج، فسأل الجنية عن الأشياء التي يكرهها الجن، وتأملوا اصطحبوا القاعدة، قلت لكم قبل ذلك انتبهوا، الجن ليس مصدرا صحيحا لتلقي أي معلومات. نريد أن نسد هذا الباب، لا تأخذ من الجن أي معلومات، لأنك لا تعرف هل هو صادق أم كاذب، لا تعرف من هو ولا كيف هو، فإذا خبره مشكوك فيه، واضح؟ فلما سأل الجن إيه الأشياء اللي الجن بيكرهوها، فذكر له ما يعرف لدى العطارين بزبد البحر، ولعل الجني كان يلعب به. في حاجة اسمها كده عند العطارين؟
العنبر.
لا، هو وقال زبد البحر، هي العنبر نفسه؟ نعم، زبد البحر بقى. هو بيقول يعني لعل الجني كان يتلعب به، فما كان منه إلا أنه جاب كمية من زبد البحر هذا وبدأ التجارة في زبد البحر. المتحدث من السعودية صاحب كتاب النذير العريان يقول فيشتري، كان يشتري كيلو بأربعين ريالا ليبيعه لمرضاه أو لضحاياه الملعقة بمائة ريال. وعلى المريض أن يمزج الزبد المذكور بالماء ثم يغتسل به. ويقول حدثني الثقة بأن أحدهم يدخل من حضر من المرضى ثم يقرأ عليهم جميعا مرة واحدة في الميكروفون، ثم يمرون عليه أو يمر هو عليهم واحدا واحدا ليدفل لكل واحد منهم في وعائه، ويستمر التفل قد لمدة ساعة حسب العدد الموجود، كل هذا بالقراءة الجماعية التي قرأها في الميكروفون. نعم، فالخلاصة أن من أخطر يعني مقاتل هذا الموضوع أن بيفتح باب الشر، الدجاجلة يدخلوا في الموضوع ويمارسوا الدجل والشعوذة والشرك تحت ستر علاج بالقرآن الكريم، فيكون هؤلاء المعالجون الملتزمون إلى حد ما بالعلاج الفعلي بالقرآن الكريم يعني كإيه، يكونون لأهل الباطل كماسك الشاتي من قرنيها لآخر كي يحلبها، كما يعطي المبرر ويصعده كي يعيد في الأرض فسادا. أيضا من هذه المفاسد التوسع في موضوع النشرة، موضوع النشرة. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري جاب كلمة عبارة يعني عابرة في تناولي لبعض الحديث، فقال وفيه مشروعية النشرة. فإحنا كما ذكرت كثيرا الشباب والإخوة كثيرا جدا نبدأ من حيث انتهى الشرع، شوف الشرع انتهى فين، ونأخذ الرخصة ونتجافى وننطلق منها إلى أفاق يعني بعيد. فحصل توسع في موضوع النشرة هذا بحيث اتسع الخرق على الراكع وتسربت البدع والخزعبلات إلى كتب أهل العلم تحت ستار إيه؟ النشرة مشروع، النشرة مشروع. فتحت لنا أبواب عجيبة من النشرة كما سنذكر أمثلة إن شاء الله تعالى. النشرة التي ثبتت أمامنا يعني أو من النشرة الثابتة اغتسال العائن لمن حسده بالتفصيل يعني المعروف. أي نعم، أما أن يفتح الباب للنشرة لكل سائبة ومتردية ونطيحة وأكيلة السبع لتدخل وتمر تحت ستار مشروعية النشرة، فهذا تفريط خطير لا يمكن أن يقبل بحال حتى لو حكاه بعض أهل العلم، لأن أقوال العلماء صارت الآن في هذا الموضوع بالذات قنطرة تعبر عليها هذه الخزعبلات بحجة النشرة الشرعية. النشرة من ضمن هذه النشرات يقول لك تجيب قضبان حديد وفأس ذي قطارين ونار، وتضع الحزمة مع الفأس مش عارف ايه، وتبول على وتسخنه وبعدين يبول على النار، كلام ونشرة ايه؟ ما هذه النشرة؟ من أين لكم هذا؟ يعني لماذا حزمة قطبان بالذات؟ ولماذا يعني كما يقول هنا أما ينفع الزفت والقطران بدل القطبان؟ على أي الأحوال يعني في وسط الزحام، زحام النشرات أو النشرات المزعومة، تدخل نشرات تحمل جواز مرور معه تأشيرة أو عليه تأشيرة مجرب قد جرب ونفع، فيشيع مثل هذه الأشياء، وتنبعث سحب الدخان الأسود لتدخل علينا وصفة الذئب الأخضر والديك الأبيض والورد الأحمر. الحقيقة ما أروع كلمة قالها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول، يقول، وهذه كلمة أيضا مهم جدا أن تنتبه إليها، يقول رحمه الله: ويا لله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل، ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع، وإنما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر ويعلم أن القيل والقال، أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيان، فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي شرع الله التي شرعها لعباده، فإنه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع التحفظ من كلمة الهذيان، لأنه ما ينبغي أن تقال في حق العلماء حتى لو يعني رفضنا كلامهم وخالف الأدلة. نعم، من ذلك، من هذه العلاجات يعني ان ايه يجيبوا يعني يجيبوا مثلا مثل قصيدة البردة للبصيري، يكتبوا قصيدة البصرة البردة ويعني يتلونها كما يتلى القرآن ويكتبوها في الآنية ويشربون ماءها، وتطلع بقى القصص وان كام واحد أراها وخف وكذا الى اخر هذا يعني الكلام. وما دام الباب مفتوح البردة، عندنا غير البردة كثير من السيل الصوفية العرمرم، يقول بعض المعالجين بعد هذا الحزب يأتي حزب النصر للشاذلي، وهو أيضا على هامش الدلائل، وفي هذه الصيغة حاميم مكتوبة 1 2 3 4 5 8 مرات كلمة حاميم، وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. وبعد يأتي الحزب البحري: يا ميسر كل عسير بحق آ با تا ثا، هندخل فيه في الحروف والهياكل والطلاسم، كل هذا لا يجوز طبعا، بحق آ با تا ثا ها لم ألف يه، انصرنا وسخر لنا هذا البحر، وسخر لنا كل بحر، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صيد، حميم عين سين قاف، انصرنا فإنك خير الناصرين، بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين قاف حمايتنا، إلى آخر هذه الأشياء. أي نعم. فكل هذا دخل على قنطرة إيه؟ النشرة، الرخص، أقوال التقطوها لبعض العلماء فتوسعوا فيها، والمطية التي يركب عليها واحدة وهي قد جرب ونفع، يعني ظاهرة تستحق التسجيل في الحقيقة بعد ما ذكرناه من هذه الأشياء، أن فعلا الملاحظ أن كل من فيه خير وعلم وورع ما يستمر في هذا الطريق، هذا شيء مجرب لكن ليس كتجريب القوم. فعلا يلاحظ أن كثيرا جدا من الناس أعرفهم بنفسي وأسمع أنهم غاصوا في هذا الأمر غوصا عميقا، وكانوا ممن يشار إليهم بالبنان، ولكن لأن فيهم خير، لأن فيهم خيرا انقطعوا وما استمروا، فيعني أغلب من فيه خير وورع وعلم لا يستمر في هذا الطريق إذا ولجه. فقد تراجع الكثير من المعالجين في نهاية المطاف إلى العدل والوسطية، وانقطعوا تماما عن الانخراط في سلك المعالجين لما أو لما مسهم من لهيبه ولفحهم من ناره. طبعا المثال المشهور الشيخ عبد الله بن مشرف العمري، لكن للأسف هو يعني كانت توبته نافعة تماما الصرع الجني. نعم. طيب الحقيقة سنقف عند قدر إن شاء الله حاول نفرغ منه بقدر المستطاع في خلال نصف ساعة، لأن أعرف المشقة التي عليكم في الجلوس، ولعل يكون هناك مخرج آخر إن شاء الله نتم في الموضوع. لكن الموضوع المهم جدا الآن، النقطة التي نريد أن نتناولها، نتكلم عن مرض اسمه الوهم. الوهم فبعض الناس يحضر مجالس العلاج بالقرآن الكريم، يرى طبعا حالات الصرع، يسمع القصة منتشرة من المترددين أو من المعالجين، فأصبح هذا الوهم يدب إلى نفوس كثير من الناس وسط مشاكل الحياة الكثيرة. فمجرد ما يصادف مشكلة في حياته، مشكلة زوجية، مشكلة اجتماعية، مشكلة في الشغل، في حد عامل له سحر، في جن بيعكسه، في كنت من يومين عند واحد يعني ترزي ومانه، ما شيء انتشر جدا حقيقة في الناس سبحان الله، فالمراية وقعت وانكسرت، تقول لي في حد بيعكسنا هنا في المحل عشان المراية وقعت وانكسرت، يبقى المراية انكسرت يبقى في حد بيعكس، في جن بيعكس الايه الجماعة اللي في المحل. اي نعم. فطبعا نتيجة ان احنا كان لنا دور في نشر هذا الوهم، واحد مشكلة بينه وبين زوجه، ده اكيد في حد يعني حسدهم واصابهم بعينه. نعم. واحد وقع اتخبط يقول لك بس، واشتكى من بعض الاعراض، ظهر وجعه وحصل له مش عارف ايه، نوع من الخضار او التنميل، بس ده جن اكيد، هو كل شيء يعزى الى الجن، كل شيء يعزى الى الجن. فهذا المرض الذي هو مرض الوهم هو الذي يتسبب في تطور الحالة حتى تصل إلى الإغماء والتشنجات الذي يعبر عنه بالإيحاء الذاتي، وتبدأ تظهر طبعا نتيجة الخوف أعراض طبعا عادي جدا، هي أعراض فعلا عضوية لكن سببها الخوف مش سببها أو القلق يعني، وليس سببها الجن، الجن بريء، كل شيء يعزى إلى الجن. فهذا المرض الذي هو مرض الوهم هو الذي يتسبب في تطور الحالة حتى تصل إلى الإغماء والتشنجات الذي يعبر عنه بالإيحاء الذاتي، وتبدأ تظهر طبعا نتيجة الخوف أعراض طبعا عادي جدا، هي أعراض فعلا عضوية لكن سببها الخوف مش سببها أو القلق يعني، وليس سببها الجن، الجن بريء. فهذا هذه الحركات، ودي أكثر الحالات يا جماعة انتبهوا لهذا، أكثر الحالات بالفعل التي يدعى أو يدعى بأنها مس جني، وفعلا أنت بتشوف المريض بيتشنج وبيصيب الصرع وبيتكلم وبيغير صوته، كل ده هو الذي يدير هذه المسرحية كلها في أغلب الحالات. فهذه الحركات، الحديث الذي يصطنع المريض، ما هو حافظ بقى اسمك إيه جرجس، واحد تاني اسمك إيه، أنا سليمان من أبو سليمان وغير ذلك، يعني هو سمع طبعا وأصبح عنده خبرة وتمرس متقن كويس جدا وحافظ، حنحرق بالقرآن تسلم ولا لا، أنا أستب أعرض علي الإسلام، عايز أفهم الإسلام، اشرح له الإسلام، خلاص أنا حنسلم بعد ما يسلم، طب أخرج بقى، لا ما أقدرش أخرج، أنا بقى أحبها وما أريد أن أخرج منها، لا لازم تخرج، طب أنا مش عايز أخرج لأن عشان أحميها من الجن التاني، ها أوهام وقصص وسيناريو محفوظ. فطبعا هو بيسيطر عليه هذا الوهم كما ذكرنا، والمعالج نفسه بيقوي هذا المسلك الهستيري، وبيتصرف على ان فعلا دي حاله جن طبعا لان ليس عنده علم، فيظل يضرب ويقرا بالساعات، اذا عجز عن انه يخرج الجن، ان طبعا حاله التحدي بقى المريض نفسه، طب مش هخرج، ها اذا عجز عن اخراجه يحضر شيخه استاذه وزملائه فيتوافدون عليه افواجا بعد فوج كل يوم، ويزداد اقتناع المريض ان فعلا حالته مس جن، ويزداد حماس المعالجين للقضاء على الاعراض التي تزيد يوما بعد يوم، حتى قد ارتفع عدد الجن كما قال بعضهم الى 600 مارد، لكل واحد يجي موضوع، كل مارد يجي له قصه وله موال تزيد حيره هذا المعالج، يقول لك انا حرقت الجن، وبعدين يعود يقول اصل انا من الجن المنظرين، انا لو مت ارجع تاني او لو اتحرقت. اي نعم. واحد اخر يسلم ويطلب البقاء مع المرأة للدفاع عنها وتصدي لبقية الجن المشرك الذي يتوافد عليها من كل صوب. العلاج الحقيقي، العلاج الحقيقي اقناع هذا المريض بانه اسير تفكيره، اسير تفكير بالضبط زي دودة القز لما بتنسك حوالين نفسها قبر لنفسها ضيق جدا وتحصر نفسها فيه، والعالم كله في نظرها يكون هذا القبر الضيق، هو اللي بيحبس نفسه في هذا التفكير تماما، هو الذي صنع هذا الوهم وحاصر نفسه به وقبر نفسه في هذا الوهم، ولا يرى العالم إلا في حدوده الضيقة. فينبغي أن يقنع المريض في هذه الحالة أنه أسير تفكيره، وأنه الذي دفن نفسه في هذا الوهم، ويدعى إلى الحياة الطبيعية، ويؤكد له ذلك كما يعني ذكرنا. أي نعم. فكما يعني أشرنا الجن، وأنا أكرر هذا الموضوع، أن هو بيقنع نفسه أنه ممسوس، يتحدث بحديث الجن على لسانه، يتمادى في الدور بناء على المعلومات التي تشربها من مجالس الأصدقاء ومن أشرطة التسجيل وحكايات الناس وقراءة الكتب والجرائد، ويحتاج الأمر لبعض التشنجات وحركات الجوارح التي يسببها اعتداء الجن في زعمه. يتأكد هذا الوهم بعد كل جلسة علاج، لأنه يزداد اقتناعا بأنه ممسوس وأنه مريض، ومع طول فترات العلاج يترسخ في مخيلته أن هذا الجن بالذات جن مارد خطير لا يقدر على إخراجه أحد، الأمر الذي يؤول به إلى حالة من اليأس وفقدان الثقة، ويتمادى في صناعة الأفلام والتمثيليات. مما يعقد المسألة أن قراءة القرآن عليه وهو في هذه الحالة يعزز عنده هذا الوهم. وإذا كان الجن، لو الجن مش موجود، طب ليه الشيخ قرأ عليه؟ يبقى أكيد في جن فعلا وهو عنده خبر. فهذه الحالة يجب أن تقنع بالتخلي عن قناعتها مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في دفع هذا الوهم المسيطر. طبعا لا يليق أبدا أن أنت واحد راح يسرق خزينة وماسك أكرة الخزنة وبيباشر يعني عملية السرقة، ومصر بقلبي أنه يتم جريمة السرقة بتحريض من الداخل، ثم تأتي أنت وتقول أنا أعالجه بأن أجيب له واحد ويقرأ عليه آية الكرسي حتى يمنعه من السرقة. لا، مش هو ده العلاج في هذه الحالة. العلاج لا تهرب من تقنعه بالعدول عن السرقة. هو مش مريض معذور، ده مريض له إرادة، أو بتعبير أدق مجرم أو آثم أو سارق بأجمع قلبه ونيته أنه راح يسرق ويمارس السرقة ومصر على فتح الخزينة. هل هذا نعذره ونقول لا ده غلبان، ده مسكين، ده ضحية الجن، ونقعد نرقيه، ولا نبين له أن يعني أن لابد أن يعدل عن السرقة، وأن السرقة حرام ووزرها كذا وعاقبتها كذا، وترغب في التوبة وفي ثوابها. فأنت تخاطب النفس اللوامة، والشيطان يخاطب النفس الأمارة بالسوء. مثال من الأمثلة يعني يحكيها بعض هؤلاء المعالجين. أنا يعني جاله زوج وزوجة، محامي وزوجته، وبينهم مشكلة تتعلق بالعلاقة الزوجية. فبيحكي أنه راح لأحد الناس المشهورين، يدعى أنه من أولياء الله الصالحين، يعني بيعالج هؤلاء الناس، بكشوف عنهم الحجاب كما يزعمون. والشيخ قال له أنك ممسوس من أنثى الجن وإلى آخره، وأن الجنية تحبه وتعشقه. وهو بيحكي له بقى، يعني هذا الشيخ المعالج ده وهو بيحكي له الكلام ده، بيقول له فالجنية دي هي اللي هي يعني بتقوم بخنق زوجتك، تقوم بخنق زوجتك. في الحال بدأت علامات الاختناق تظهر على الزوجة، إنها مش قادرة تنفس وفي حد بيخنقني، وهو ما هي اشمعنى ما خنقهاش غير لما سمعت الكلام ده؟ لأن القناعة بدأت تتواجد نتيجة الخلفية طبعا القديمة عن الموضوع، وبعدين هي واثقة في الشيخ اللي بيتكلم. فالشيخ بيقول له ده في جنية بتكيدك، وفي جنية اللي بتعمل الموضوع ده وبتخنق زوجتك، بتخنقها، طب يلا تخنقني بقى، وتقعد تظهر ان في حد بيخنقها. ها و اي نعم. هو ايضا ويقول له الجنية دي بتعمل لك كذا، والجن بيعمل لك التشنجات، يبدأ يحس بالتشنجات، وان في صوت في ودنيه بيهمس العاشقة الجنية الولهانة هذه، بتهمس في اذنه بكلام الى اخر هذا الاشياء. اذا ما نشأ هذا الا بعد ما ايه؟ بعد ما سمع هذا الكلام. فهذا مما يعزز الوهم عند هؤلاء يعني المرضى. نعم. يقول هذا المعالج يعني انه بين له ان الموضوع ده ليس له اصل، وان ده ايحاء من هذا الشيخ كاذب. والمهم سلك معه كما يقول طريقة صحيحة، واقنعه فعلا ان هذا الكلام لا اصل له، فزالت الحالة تماما كأن لم يكن لها اثر. يحكي ايضا مثالا قريبا من هذا، بيحكي عن زوجة واحد معالج. هي ايضا يعني مكثت وحدها في البيت، فهي جلسة يعني ظلت تفكر في هذا الموضوع الشيق العجيب في احداثه، فتذكرت حالة من تلك الحالات وهي عن جن قد عشق امرأة واعتدى عليها مرات، ومع قوة تخيلاتها توقعت أن هذا سيحصل معها. قالت طبعا طب وليه ما حصلش معي، لأن هي لوحدها والجن عايز ينتقم من زوجها، لأن زوجها هو اللي بيترده من إيه، من جسد المرضى. واسترسلت في هذا التفكير إلى أن اقتنعت بأن فعلا حصل كذا وكذا وكذا، ودخلت هي وزوجها في يعني قصة طويلة عريضة كلها مبنية على وهم وتخيل لا أصل له. طبعا الكلام ده كله في مرضى بيصدقوا نفسهم، يعني هم مش متعمدين الكذب، مش متعمد الكذب، لكن هو بيصدق ان هو عن طريق هذا الوهم والإيحاء الذاتي والملابسات التي حوله والخلفية الفكرية سابقا بيتهيأ له ان هو بيعيش الدور كما ذكرنا، يغير صوته وهو بيتكلم. يعني انتم ما تعرفوش حد بيمثل بيجيب اصوات الجماعة المطربين والفنانين، في ناس عندها مهارة في التقليد، فايه المشكلة؟ ما هو الراجل ممكن يجيب صوت الطفل او صوت واحد عجوز او صوت الى اخره، يعني ما فيش اشكال، دي ممكن تقع، ممكن تقع، وممكن طبعا يكون مس جني حقيقي، انا ما انكر هذا كما اظنكم منتبهين الى هذا، لكن هذا وارد، يعني يكون غير صوته شيء عادي، هو عايش الدور تماما فعادي يغير صوته بصوت واحدة ست او صوت طفل او غير ذلك. يعني كيف نميز بين الجن الحقيقي وبين هذا الذي يغير صوته؟ هذا وارد. اذا نعيد هذا الى موضوع الايه، الغموض الذي يكتنف هذه القضية. لكن في بقى حالات أخرى، مرضى يتعمدون الكذب ويدعون اللبس لخروج من مأزق معين. مثلا جاءت امرأة لبعض المعالجين تدعي المس، هذه المرأة بتهجر الفراش زوجها، تنشز عليه، تنغز عليه حياته، وبتقول ان الجن جالها، يعني في جن لابسها، وان هو اللي بايه بيقول لها لو يعني استجبت لزوجك سأفعل بك كذا، وان ما فيش حل غير الطلاق، لابد ان تطلقي منه والا كذا الى اخره، يعني واضح. فبعد فتره من العلاج الذي لم يجدي ولم ياتي باي نتيجه، تعترف للمعالج لما سالها بقى وقعد يتحرى، اعترفت ان الحقيقه ان الموضوع ما فيش مس ولا شيء، لكنها لجأت الى هذه الدعوه للتخلص من زوجها كي تجبره على طلاقها، لأن زوجها شحيح بخيل، وكان مما قالت تحولت حياتنا بسبب الشح إلى جحيم، هل رأيت رجلا يحرس الجبن في الثلاجة ويقيس زجاجة الزيت بالمسطرة؟ يعني بالسنتي استعملت قد ايه من الزيت في الزجاجة؟ طبعا ده حق يعني. تقول هذه المرأة لست مجنونة ولا مسحورة ولا ملموسة، لقد أقدمت على ذلك لأتخلص من هذا الجحيم ليأس من حالي فيطلقني. أي نعم، فهذه حالة. وطبعا هو ما في الأول برضو تعامل معها ما قدرش يميز، معناه أن حتى اللي عنده خبرة بتلتبس عليه الأمور، حتى أنه لا يقتل أو حتى أنه لا يضرب، وبعد فترات طويلة ما فيش نتيجة. يعني إيه معناه هذا الكلام؟ وكلكم بتقولوا عندكم خبرة، وكلكم بتألفوا كتب بتردوا على بعض وتنشتموا المشعوذين والقاصرين وكذا، يعني إذن حتى أنتم يخفى عليكم هذه الأشياء. إذن نعود أيضا للغموض، إن ما فيش علامات محددة ولا حدود واضحة يقف عندها كل طرف. فتاة مثلا تكره على الزواج من شخص تكرهه، ولا تستطيع أن تصارح أهلها بأنها لا تريد الزواج منه، فينصحها نساء ماكرات بادعاء كونها ممسوسة، وأن الجن يطالبها بالطلاق وإلا فسوف يقتلها. امرأة تتفق مع عشيقها على أن تدعي المس الجني، وأن الجن يطالبها بالطلاق، وإذا مسها زوجها يحصل كذا وكذا. شاب يؤتى به ليعالج من الجن، فيقرأ عليه فيظهر الجن. أنا سلمان من أبو سليمان، من أنت؟ أنا سلمان من أبو سليمان، لازم يجيبها مسجوعة. أنا سلمان من أبو سليمان. واحد تاني اسمك إيه؟ أنا جرجس. أنت نصراني ولا يهودي؟ أنا نصراني. طب تسلم؟ طب ايه هو الاسلام؟ يعرض على الاسلام، يدخل في الاسلام، طب اخرج، لا احرقك بالقران، نفس الاشياء اللي هي الاسطوانه المكرره مع كل حاله حافظها هو. فالمهم أحد الإخوة الحاضرين وهو حدثني بنفسي بهذا قال أنا شكيت فيه، شكيت في سلمان أبو سلمان هذا. فقلت له تعالى بعد ما خلصوا الجلسة، قال له تعالى أنت كذاب أنت مش ممسوس. قال له نعم أنا لست ممسوسا، لك هناك مشاكل بيني وبين أبي، وأنا أريد أن أقنعه أني ملبوس عشان يعني يخفف عنه الوطأة والضغط. شاب يتورط في معاكسة الفتيات، يعاكس البنات في الشوارع ويفعل أشياء غير لائقة، ثم يدعي حينما يعاتب على ذلك أنه هو إيه؟ الجن هو الذي يؤذني أذن على هذا، الجن هو الذي يجعلني أدفع. إذن يعني وهذا أخطر ما في الموضوع، يفتح باب الفساد على مصراعيه، على مصراعي امرأة ترتكب الفحشة وتقول الجن اللي فعله، واحد يسرق والجن هو اللي سرق. يعني لو كان هذا عذرا معنى ذلك أن الحدود يعني حتى في الدولة الإسلامية لا تقام، أن هو مال هذه المرأة، ما هي التي فعلت الفحشة؟ هذا الجن اللي هو السبب، أو الفاعل الرجل هو ما هو فعل الجن. إذن ندخل في جو الغموض والبخور والضباب والدخان والوهم هذا الذي لا حدود له، وكأننا لسنا من الإنس، نتعامل بقوانين أخرى وأصول أخرى ونواميس أخرى. لا، الشريعة تهدر هذه الاعتبارات. يعني لو جات واحد جات البينة الشرعية على أنه فعل كذا أو كذا ويؤاخذ أو سرق، هتقطع يده. الشرع لن يلتفت أبدا لمثل هذا. لماذا؟ المسألة ليست لعبا ولا عبثا بأموال الناس وأعراضهم ودمائهم. الشرع يهدر تماما هذا الكلام، ما يصلح أبدا أن كل واحد يعمل جريمة ويقول الجن الجن، واللي يفعل الجريمة يقول الجن هو الذي يعني يؤذني على فعل هذه الجرائم. من هذه القضايا أيضا قضية يعني الاحتراف، يعني العلاج، وهذه أتجاوزها الآن اختصارا، يعني باعتبار أن هي يعني بعض ممكن نختصر أن بعض الناس يتوسعوا في موضوع الاحتراف وانتهزوا الفرصة لجلب الأموال من طريق احتراف علاج الجني، وتحول الأمر من كونه جعلا يسد به الحاجة إلى مصدر مفتوح للترف والسرف والجشع والابتزاز. قد يفرض بعضهم إتاوات باهظة على الناس بجانب التجارة في جراكن المياه التي يقرؤون عليها قرآن أمام المساجد. هذه الجراكن مقروءة على قرآن، حط بقى 20 أو 50 جيركن أمام المساجد ويباع، لأن دي طبعا الشيخ قرأ عليها قرآن فتباع يعني أمام، وتجارة في العسل وزيت الزيتون لأنه مقروء عليه عشان يدهد بين الجسد إلى يعني آخر ذلك. أي نعم، حتى حدثت عن شخص طبع لنفسه كارت الاسم الوظيفة معالج بالقرآن، الكشف 10 جنيه، الحجز مقدما، عنوان المسجد كذا. يعني الموضوع أصبح يعني شيء مؤلم جدا حقيقة. أيضا ليس من هدي السلف أبدا، ما كان السلف عندهم ناس متفرغين وفتحين مراكز ولا عيادات لعلاج المرضى الجن أبدا، ومع أن المرض موجود في كل زمان، لكن ما في أحد تفرغ لهذا. إذا قابل شيخا أو عالما في الطريق ماشي، يعني أو جابوا البيت يدعو له أو يرقي ماشي، ما في بأس، لكن يرصد مجالس ومراكز وعيادات وبهذه الطريقة لابد أن يقف هذا الأمر عند حد. التمادي في تغييب الوعي والعيش في عالم من الضباب والبخور والغمام والغموض لا نهاية له، لابد أن هذه مسؤولية كل واحد منا. العلاج هو إهمال هذا الموضوع تماما، وكنت أرى أن من إهماله ألا أتكلم، وهذا سبب أن حتى الآن ما تكلمت في هذه، أول مرة أتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل، واضح؟ فعلاجه أن نهمل تماما هذا الموضوع، ما حدش يحكي لحد، ما حدش يروج الأشرطة ولا يسمعها ولا يقرأ هذه الكتب ولا يذهب لهؤلاء الناس. الذي يصاب بشيء يعالج نفسه بالقرآن الكريم، حتى لو كان مسا جنية يعالج نفسه، المرأة يرقيها زوجها أو البنت يرقيها أبوها وهكذا. نعم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان فيهم أناس اشتهروا تماما بإجابة الدعاء، كسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، هو من العشر المبشرين بالجنة ومن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة دعوته. وويس القرني أخبر النبي أنه مستجاب الدعوة، ومع ذلك ما فتحوا مركز لعلاج الناس ولن يجوا عشان يدعو لهم، ما حصل هذا. ومات قطر الناس عليهم من كل صوب كي يطلبوا منهم الدعاء، هذا خلاف هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعني أجمعين. أي نعم، وبعدين بيحصل تركيز على القارئ لا على المقروء، تركيز على تركيز العوام ان البركة كلها في القارئ نفسه، مع غض النظر عن أهمية المقروء الذي هو القرآن الكريم بنفسه. وطبعا أنا لن أتعرض الآن لموضوع الجعل أو الأجر على الرقية، لأن كما نقول هو جائز، نعم جائز الجعل أو الجعالة يعني أو الأجر على الرقية، لكن كما أقول دائما إحنا نبدأ من حيث انتهى الشرع ونغالي في هذه الأمور حتى تصل إلى يعني حالات مرضية. أما ثالثة الأثافي ومصيبة المصائب وفتنة الفتن فهي فتنة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. فالفتنة طبعا تجر إلى غيرها من الفتن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ترخص بعض هؤلاء المعالجين وتساهل وتعدى حدود الشرع بالخلوة أو باللمس أو بالنظر، واستدرجهم الشيطان إلى استباحة الخلوة ثم الكشف عما يحرم كشفه، ثم المس بزعم الرقية والدهان بالزيت المقروء عليه وربما بغير حائل. ولا شك أن هذه قرة عين للشيطان، شيء يدخل السرور على إبليس، أعظم السرور. أي نعم. وأنا لا أريد أن أستفيض الحقيقة، ما ينبغي لي ولا لمثل هذا المكان ولا لحضراتكم أن أتلو على أسماعكم أشياء لا يليق بنا جميعا أن نحكيها، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه من أحد حصاد المرير لهذه الفتنة التي يجب إطفاؤها والقضاء عليها. أي نعم. كان ما كان كما يقول الشاعر: كان ما كان مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. واحد فرح بنفسه أن هم كل يوم يكتشفوا طريقة جديدة، يعني هم مش بيقتصروا فقط على ما يلتقطونه من الماضين، لكن بعضهم بيخترع ويجدد في هذا الفن. فواحد بيقول اكتشف طريقة جديدة للكشف على المرضى، سماها طريقة الكشف بالنظر. وما هي طريقة جديدة؟ بل هي مفتاح شر وسنة سيئة. الطريقة دي ان المريض، ان المعالج ينظر في عيني المريض او المريضة، يقترب منه زي كده طبيب الرمد لما بيكشف فقاع العين، فيجلس كده امام المريض او المريضة وينظر لعينيه، ويأمر المريض ايضا ان تنظر في عينيه وهو يقرأ القرآن كي يطرد الشيطان. اين يحكي بقى لهذا الشخص اللي هو فرحان بهذا الاكتشاف الخطير، فيقول: ثم أمرتها، يعني المريضة، أن تنظر بعينيها الاثنين، ففعلت، فظهر يعني الجني، فأخذت أقرأ عليه وهو يصرخ، وأخذت أنظر في عينيها وأنا أقرأ وأعظه. ثم يقول: إن الجني احترق حينما سأله الإخوة الذين قرأوا كثيرا على هذا الجني. قالوا: طب ده احنا قبل كده قرينا عليه كتير وما نفعش. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه ما شاء، يطلق البصر إلى ما حرم الله ويسميه فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم استعان. ولما سئل عن مشروعية هذا الذي يفعله، إطلاق البصر بهذه الطريقة، يعني قال إن الشيخ عبد الخالق العطار سامحه الله، لأن طبعا كان له دور خطير في تأسيس هذه الظاهرة. لما سأل شيخه قال له: إن هذا الذي ذكرته حق وله دليل في القرآن الكريم، ألا وهو قوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فيستدل بهذه الآية على مشروعية هذا العبث الذي يفعله، أن ينظر لعين المريضة ويقترب منها بهذه الطريقة، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هنا فإذا نظرنا إلى، ونحن نعلم إذا نظرنا القرآن نعلم نعرف أيهم المفتون، إذا قرأنا قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عرفنا من المفتون. وإذا عرفنا أو تذكرنا حديث النبي عليه السلام حينما أنكر على الفضل بن عباس لما نظر إلى المرأة الخثعمية فلوى عنق الفضل إلى الجانب الآخر، ولما سئل عن ذلك قال: رأيت رجلا شابا وشابا فخشيت عليهما الشيطان، فخشيت عليهما الشيطان. فعلى أي الأحوال العجب، كل العجب من رجل يعني يحمل امرأته أو بنته أو زوجته بنفسه ويقف ينتظر الدور في الزحام كي يعني يحمل زوجته لأمثال يعني هؤلاء الناس. نعم، على أي الأحوال أنا يكفي هذا من المصائب التي حصلت في موضوع علاج النساء، وأعتقد هذا كافي لتحريك من لا يتحرك ومن خمد أو برد دمه حتى لا يبالي بمثل هذه الأشياء. فموضوع يعني ده خط فاصل لا فصال فيه، موضوع علاج رجل لامرأة بأي حال بالنسبة لهذه الأوضاع هذا غير وارد، غير وارد في أوضاعنا هذه وفي هذا العبث وهذه الفوضى الأخلاقية. يعني يجب أن يحسم تماما هذا الأمر ولا يقبل فيه الخلاف بإطلاق. أي نعم، بعضهم قد يطلب من المرأة أن تفتح عينيها للنظر وليحملق فيها، بعضهم يطلب أن تفتح فمها ليحملق فيها بحثا عن الجني الذي قد يكون مختبئا هنا أو هناك. أي نعم، حقيقة أشياءنا ما أستطيع أن أحكيها ولا يليق بنا أن نحكيها، فنقول لهؤلاء أين الغيرة على العرض وأين الخوف من يوم العرض. نعم، فيعني معالجها حراميها. نعم، كما يقول الشاعر: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. أي نعم، يقول يعني أيضا من هذه الأشياء يعني جنايات ومظالم ترتكب في هذه القضية، كما أشرنا من قبل في الكلام ما أكثر ما يعني نزجر ونستنكر ونشجب هؤلاء الجلادين الذين يعذبون الناس في الدنيا ونخوفهم، مثل قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال معهم صياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، وقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هؤلاء نحملق فيهم وننكر عليهم، ثم نحن فيما بيننا نتغاضى عن هؤلاء المعالجين الذين يمارسون أبشع أبشع صور التعذيب البدني والنفسي بحجة إخراج الجن، ويتفننون في إيقاع العذاب الذي قد يصل إلى القتل، ومن الجهل ما قتل. يحكي بعض المعالجين قصة أرويها لكم بحروفها، قصة مريضة تدعى وهيبة، يقول: وهيبة مريضة نفسية طال مرضها، فذهب بها أهلها إلى مجموعة من الشباب المسموع عنهم علاج مثل هذه الحالات، وعجز هؤلاء الشباب عن أن يفرقوا بين المرض النفساني والمس الشيطاني، وحضرت وهيبة بين أيديهم يقرؤون عليها، فلم يحضر عليها أحد أو فلم يحضر عليها أحد، فما كان منهم إلا أن قالوا: إنه شيطان ماكر يرفض أن ينطق، وانهالوا عليها ضربا على فترات وهمدت الجثة، وقال الأدعياء: لقد خرج لعنة الله عليه. ولم يكتشفوا بسبب جهلهم أن الذي خرج من وهيبة ليس الجني وإنما خرجت روحها. نعم، اكتشفوا ذلك بعد أن تركوها فترة لتستريح، ثم طلبوا منها الخيام: قومي يا وهيبة، فلم يجدوا وهيبة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، على أي الأحوال نتوقف عند هذه الفقرة الأخيرة، وهي تأكيد الحقيقة لأمر ذكرناه من قبل، وهو موضوع الاستعانة بالجن. هذا بقى باب من الفتن فتحوه، اللهم استعان، موضوع الاستعانة بالجن. كانوا في البداية لأنه كان لسه يعني ما يقدروش يعني يتجرأوا على هذا الوضع، فما كان يفتح أبدا موضوع الاستعانة بالجن، وينظر إليه بشمئزاز: وكيف تستعين بالجن يا أخي، وهذا شرك وهذا كذا وهذا كذا. نعم، ثم التقطوا عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية فهموها أيضا على غير وجهها، وبدأوا أو انتهوا أو بدأوا من حيث انتهى شيخ الإسلام وانطلقوا إلى أبعد الأفاق في موضوع الاستعانة بالجن. الأمر الذي يهمنا جدا أن نرسخه الآن في نهاية الحديث أو هذا الجزء من الحديث أن خبر الجني لا يقبل، خبر الجني لا يقبل، فكل حاجة جات عن طريق الجن بنشطب عليها، ما لها كأننا ما سمعنا شيئا. تعالج بالطريقة الفنية، الجن بيحب كذا، الجن بيكره كذا، الجن دلني على كذا، هذا الجن رجل صالح، هذا الجن يساعدني، هذا الجن أستعين به، هذا الجن بيعمل عمليات جراحية، هذا يعالج العقم، كل هذا يشطب عليه وكأن لم يكن، كأننا ما سمعنا شيء. هذا هو المخرج من هذا الوضع، لأن في خبر الجن أين العدالة والضبط؟ أين من هو هذا الجني؟ هل هو صادق أم كاذب؟ مسلم أم كافر؟ يقولك هو قال لي أنه مسلم أنه أسلم، طيب ما أدرك أنه صادق؟ في كيف تتحقق من أنه صادق في هذا؟ هو إسلام كلمة تقالها كذا؟ نعم. فإذا أيضا فتح باب خطير جدا محاولة التعرف على الغيب عن طريق الجني، وبدأ بعضهم يعمل أشياء فظيعة جدا مثل الإيه المندل، ولو سرقت حاجة تعال هات لنا الجن اللي معاك ولنا مين اللي سرقها، أشياء فتحت علينا أبواب من الشرور، يعني كنا في عافية منها. نعم. وكما أشرنا وصل الأمر أن بعضهم يهدد البعض الآخر أن أنا معايا جن وسلطوا عليك يؤذيك ما يحصل خصومة، وهذه الأشياء يعني في الحقيقة أشياء يعني في غاية يعني الخطورة. نعم. فنتوقف عند هذا الحد، يعني بقي بعض القضايا في الحقيقة مهمة يعني، لكن اكتفي بهذا المقدار، لان ما استطيع ان اطيل بكم حقيقة اكثر من هذا، واعتقد ان الان قد مررنا على معظم الكلام الذي ينبغي ان يصل الى الجميع. الرسالة ارجو ان تكون قد وصلت، وان الحل بجانب الالتزام بالشرع في هذه الأشياء كلها، الحل الحقيقي لهذه الظاهرة أن تنكمش وأن تعود إلى حجم الذي كانت عليه. هو فيه مس جني، لكن مش كل الحالات هذه فيها مس، هي عبارة عن وهم، عبارة عن حالات هستيريا، عبارة عن وهم وخيال يسيطر على الناس، ونتيجة حفظ الأدوار يتقنون تمثيلها، وينبغي دلالة هؤلاء الناس على الطريق الصحيح. ونختم الكلام بهذه الموعظة لبعض الشعراء، نحن نحرفها ونحولها إلى أو نهديها بتعبير آخر إلى هذه الفئة من المعالجين الذين تعدوا وتخطوا حدود الله سبحانه وتعالى وشوهوا وجه الحق. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا سفك الدموع وأن يجلببنا الحزن، أولى بنا أن نرعوي، أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن، فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن، أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلما التلون والخداع، لما الدخول على الفتن، يكفي مصانعة الرعاع مع التقلب في المحن، تبا لهم من معشر ألفوا معاقرة الفتن، تبا لهم فعلاجهم قد لطخ الوجه الحسن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سأجتهد إن شاء الله في إكمال ما تبقى في درس الخميس مسجد الفتح الإسلامي، أرجو أن يكون ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لكن أعتقد أن صلب الرسالة التي نريد إيصالها قد وصلت، وأوصي الإخوة جميعا بعلاج هذا الموضوع في كلمة واحدة هي إهماله ونسيانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ختاما نسأل الله أن يجزي الشيخ محمد خيرا على هذه المحاضرة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.
مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية.